التي تم إقرارها برعاية الأمم المتحدة وحسب ما أعلنت باتفاق بين الطرفي النزاع، وستكون قابلة للتمديد إذا ما تم التوافق حول ذلك بين طرفي النزاع. وأنا رأيت تصريحا للسيد محمد عبد السلام رئيس الوفد اليمني المفاوض بأن هذه الهدنة تم القبول بها من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف معاناة الشعب اليمني، وشهر الرحمة والرضوان شهر رمضان الكريم قادم ويحل علينا خلال ساعات، وإن شاء الله خلال هذا الشهر يتمتع الشعب اليمني بأجواء هذا الشهر الفضيل، وتخف المعاناة الإنسانية عنه جراء الحصار الظالم وجراء العدوان الغاشم الذي يشن من قبل قوى العدوان ويفرض من قبل قوى العدوان على هذا الشعب منذ سنوات. وأيضا نتمنى للجميع عاما بالخير مليئا بالخير والبركة، وإن شاء الله رمضان كريم ومبروك علينا وعليكم جميعا. بالنسبة للدول التي حل فيها هذا الشهر الفضيل أو يحل فيها إن شاء الله يوم غد، وربما الكل سيكون بعد غد صائمين في أول أيام هذا الشهر الفضيل. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر، رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
تصرون شهداء سجلاء غرباء، والله لا نهزم. تصرون شهداء سجلاء غرباء، والله لا نهزم.
متى فالنصر بالله أتى والأمة الحرة
في كل عام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والعشرين ولمدة ساعة كاملة. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة والعشرين. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 5:30. على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 6:32 نقدم لحضراتكم برنامج نهج الحياة. إضاءات يأتيكم في الساعة 7:28. ضيافة الله آداب وبركات في الساعة 7:42. خمس دقائق لسلامتك يأتيكم في الساعة 8:06. بعد ذلك يأتيكم برنامج حديقة الأطفال وعلى مدى نصف ساعة. قل ادعوا الله يأتيكم في الساعة 8:50. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو ثمرات الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. السلام عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا الإمام السجاد سلام الله عليه: المؤمن من دعائه على ثلاث، إما أن يدخروا له وإما أن يعجل له وإما أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه. صدق مولانا الإمام السجاد سلام الله عليه. أمر آخر من معطيات الدعاء زيادة الدرجات في الجنة، في الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا واحدا، نفس الأعمال نفس الثواب، فيرى أحدهما صاحبه فوقه فيقول يا رب بما أعطيته وكان عملنا واحدا، فيقول الله تبارك وتعالى سألني ولم تسألني. هذا هو الفرق، هذا الإنسان كان يدعو الله أن يزيد في درجاته في الجنان، أن يكون بجوار محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الفرق، واحد يسأل الثاني ما يسأل، الله أكرم الأكرمين فيكون درجاته واجد فوق صاحبه وإن كان العمل واحدا. الدعاء سلاح الأنبياء وهو سلاح المؤمن. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه الدعاء ترس المؤمن، ويقول النبي صلى الله عليه وآله ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تدعون ربكم بالليل والنهار فإن سلاح المؤمن الدعاء. ويقول الإمام الكاظم سلام الله عليه الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. أيضا من ثمرات الدعاء أن الدعاء مفتاح خزائن الباري عز وجل. الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، عند خزائن السماوات والأرض، هذه الخزائن التي لا تنفذ. الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمن كان هكذا هل تنقص خزائنه؟ أنت إذا ذهبت إلى أمير إلى حاكم إلى وجيه إلى ثري وطلبت منه شيء، يعني إذا كان بكل محسن سوف يأمر لك بصرة دراهم وصرة دنانير ويعطيك إياها أو يقضي حاجتك وخلاص، بس مفتاح الخزنة عنده الخادمة ما يعطيك إياه. الله سبحانه وتعالى خزائن مفتاحها الدعاء، وقد أعطاك الله إياه، أنت ادخل في هالخزائن وخذ ما تشاء بكرم الباري عز وجل. في الرواية من وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه لابنه الحسن اعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك وتكفل لإجابتك وأمرك أن تسأله فيعطيك، وهو رحيم كريم لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، إلى أن قال ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه. الله سبحانه وتعالى يقول تعالى خذ خذ ما تشاء. الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح كما يقول أمير المؤمنين، والدعاء مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة. لربما يقول قائل: إذا كانت كل الأمور مقدرة ومكتوبة عند الله، والأرزاق مقسمة، والله سبحانه وتعالى قد خلق الأرزاق قبل خلق الأرواح بأربعة آلاف عام، ما فائدة الدعاء؟ لما ندعو؟ كل شيء مقدر. أئمة أهل البيت تكفلوا بالإجابة عن هذا السؤال. يقول الإمام الصادق: لا تقول إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله منزلة لا تنال إلا بمسألة. الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، كل إنسان لن يخرج من هذه الدنيا حتى يستوفي رزقه، لكن الله سبحانه وتعالى عنده فضل غير شيء مقسوم. واسألوا الله من فضله، هذا الفضل مو مقسم، هذا زيادة على المقسم. أنت حصلت ألف دينار، الله سبحانه وتعالى عنده فضل كثير، تسأل الله من فضله يصير رصيدك قسمة ذاك اليوم، رصيدك ذاك اليوم 10,000. النوم بين الطلوعين يهجب الرزق. أي رزق؟ هل هو الرزق المقسوم؟ لا، الله عنده الفضل، هذا الفضل يوزع بين الطلوعين، فمن كان جالسا في هذا الطلوع أخذ من فضل الله غير المقدر، المقدر لكل واحد سوف يأخذه. الإمام الحسين سلام الله عليه له درجات عليا في الجنة، منزلة النبي صلى الله عليه وآله، لكن لا تنال إلا بالشهادة. في أمور الله سبحانه وتعالى مقدر للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا 50 عاما، إلا أن يدعو الله، إلا أن يصل رحمه، إلا أن يتصدق. فإذا دعا الله وتصدق وصل رحمه يمد في عمره 30-40-50 سنة إضافية. هذه فائدة الدعاء، أن في الأمور لا تنال عند الله منازل لا تنال إلا بمسألة. ادعو الله عز وجل. يقول الإمام الصادق: ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. قال زرارة: إنما يعني لا يمنعك إيمانك بالقضاء والقدر أن تبالغ في الدعاء وتجتهد فيه. عليكم من ثمرات الدعاء أنه يرد القضاء وقد أبرم أبراما. عليكم بالدعاء، فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قدر وقضي ولم يبقى إلا إمضاؤه. فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف، هذا البلاء بعد يصرف، لكن متى؟ حينما يدعو الإنسان ربه ويسأل الباري عز وجل أن يذهب. الإنسان بعض الأحيان عنده تخوفات في المستقبل، يخشى أن يكون فقيرا، يخشى من الظالمين، يخشى أن ما يحصل له وظيفة، ما يحصل له زوجة مؤمنة، تخوفات. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من تخوف من بلاء يصيبه فتقدم في الدعاء، ما هي الثمرة؟ لم يره الله عز وجل ذلك البلاء أبدا. شنو تتخوف من بلاء يصيبك في هالدنيا؟ قبل لا ينزل البلاء سل الله أن يصرفه عنك، يصرفه، الله أكرم الأكرمين. لكن ينبغي على الإنسان أن يتقدم في الدعاء ويتعرف إلى الله وهو في حالة الرخاء، وأنت ما عندك مشاكل، ما عندك مصايب، تجلس الصباح تقرأ دعاء الصباح، تقرأ دعاء العهد، في يوم الجمعة تقرأ دعاء المجدد، تقرأ دعاء السمار، ليلة الجمعة تقرأ دعاءكمين ما عندك مشاكل أبدا. هذا ينفع الإنسان حينما تنزل به المصيبة لا قدر الله في صرحة رفع هذا البلاء.
الحسين الوزير وجدي وأبيه وأمه وأخيه والتسع المعصومين بنيه بالقاسم بن الحسن فرج عنا يا الله شافي مرضانا فك أسرانا ارحم شهداء أنا الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا يسر أمورهم
واقضي حوائجهم المؤسسون اللهم تقبل أعمالهم أوسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي دي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستسلمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
إلهي، ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا. وقد خضعت بالإنابة إليك، وعنوت بالاستكانة لديك، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وترفع الدرجات، والصلاة والسلام على الرحمة المهدات المؤيد بالمعجزات المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا وأخواتنا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حيث يطل علينا الهلال معلنا عن أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وهو شهر الرحمة والغفران والعتق من النار، وهو شهر الصيام والقيام، وشهر قراءة القرآن وقيام الليل. وعلينا أن نعد العدة ونتجهز لاستقبال شهر رمضان وأدعيته، فقد منحت فيه الأمة الإسلامية خيرا لم تعطه في سائر الأشهر. أيها الأفاضل، آثار الصيام على المجتمع الإسلامي هو محور لقائنا في أولى حلقات هذا اللقاء من برنامجكم قبل طلوع الفجر. كيف يؤثر الصيام في سلوك المسلم؟ أيها الكارم، تتجلى آثار فريضة الصيام في سلوك المسلم في العديد من الأمور، وفيما يأتي بيان البعض منها في الفقرات القادمة. أيها الأحبة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فللصيام أثر واضح في وقاية المسلم من الوقوع في الشهوات أو اقتراف الذنوب والمعاصي، إذ يمتنع العبد من الوقوع فيها ليغضب الله عز وجل ويلزم الطاعات والأعمال الصالحة. ولذلك كان الأجر المترتب على الصيام مختلفا عن الأجور المترتبة على باقي الأعمال، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله فيما يرويه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد اختص الله الصيام بالأجر العظيم.
شهر الله المبارك، شهر الله المبارك. جمرا في حلايانا وجنا نذرع الآفاق في سبقين وقرص الشمس يرمي الكون ألوانا أفتش في سماء الله عن نورين يشد ضياه أبصارا وأبدانا فيا بشرى إذا ما ضمنا سعد وشهر الله بالخيرات وافانا وشهر الله بالخيرات وافانا.
طابت أوقاتكم أيها الأحبة، ونبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك. نحن معكم وبرنامجكم الرمضاني قبل طلوع الفجر، وحديثنا في هذه الأمسية الرمضانية بعنوان آثار الصيام على المجتمع الإسلامي. أحبتنا الأفاضل، في هذه الدقائق أدعوكم إلى متابعة الفقرة التالية بعنوان رباه يا رباه.
رباه يا رباه.
السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله، نلتقيكم في رحاب مناجاة الله عز وجل بأعذب الشعر، وقد اخترنا للقائنا الأول قصيدة مناجاتية للأديب الولائي السيد عبد الجليل الطبطبائي البصري المتوفى سنة 1270 للهجرة، نقرأها لكم بعد قليل، فكونوا معنا. أيا مبدي الجميل بمحض منا، ويا من سيبه من غير مني، إله الخلق يا رباه يا من إليه مشتكى بثي وحزني، ويا ذا الفضل يا جم الأيادي، ومن إحسانه للعبد يغني، ومن نعماه لا تحصى بعد، ومن جدواه في أنس وحسن، ومن نعماه لا تحصى بعد، ومن جدواه في إنس وجني، إلهي سيدي مولاي حلما، فما لي غير حلمك من وجني. أتيتك هاربا من عبء وزري وتقصيري، وما قد كنت أجني، عملت إساءة وظلمت نفسي، وحست من الخطايا واقرب ودني، أضعت العمر في قيل وقال، وأرخيت العنان بكل فني، نوافلي التغزل والتصابي، وإيماني التحلي والتمني، فلا زاد سيبلغني لأني أقلب في الهوى ظهرا لبطني. وما لي حيلة إلا اطراحي ببابك يا كريم وأنت قطني، فعفوا يا عظيم الصفح عفوا وغفرانا لما قد كان مني. بذلي بافتقاري بانكساري قصدتك لا بأعمالي، تهني وتوحيدي إلهي رأس مالي، وتصديق الرسول أشد ركني، أقل لي عثرتي وارحم مشيبي ومسكنتي وإفلاسي، ووهني قني من كل سيئة وإثم، وزودني من التقوى وزدني إلى الطاعات، وجهني إلهي من الأهواء والأسواء، صني ووفقني لما ترضاه فضلا إلى تدبير نفسي لا تكلني. إليك وسيلتي وبك اعتصامي، وأنت محط آمالي وحسني. إلهي إلهي قد رجوتك عند خوفي، فأبدل خيفتي منا بأمني. أعد كرما علي بفيض عطف لتسعدني بإيمان، ويمني ومن أرجوه غيرك يا إلهي، ومن أرجوه غيرك يا إلهي، ومن ذا للفقير سواك يغني، وما لي غير ظلك من مقيلا، وحاشا أن تصد الفضل عني. وقولك رحمتي سبقت عذابي وقد وسعت، فكيف تضيق عني؟ فجد لي بالرضا عند انتقالي عن الدنيا، وعفو بعد دفني، وخذ بيدي إلى ما جئت فردا، وخذ بيدي إذا ما جئت فردا بأوزاري بلا خد، وخدني وهب لي منزلا بجوار طه خيار الخلق، في جنات عدن عليه الله صلى كل حين، وما غنى هزار فوق غصني. وحقق ما رجوتك يا إلهي بما في الذكر من علم لدني. ما استمعتم إليه أحبائنا كانت أبياتا رقيقة في مناجات الله تبارك وتعالى، جاش بها قلب الأديب الولائي السيد عبد الجليل الطباطبائي رحمه الله. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين لأنيس الذاكرين جل جلاله، وإلى لقاء آخر نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسألكم الدعاء.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد، وأنتم تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامجكم الرمضاني قبل طلوع الفجر. عنوان هذا اللقاء هو آثار الصيام على المجتمع الإسلامي. أيها الأحبة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبواب السماء تفتح في أول ليلة من شهر رمضان ولا تغلق إلى آخر ليلة منه. نسأل الله أن يوفقنا في طاعته وعبادته في هذا الشهر الكريم وأن يعتقنا من النار، آمين رب العالمين. حول هذا المحور أيها الأحبة، وهو آثار الصيام على المجتمع الإسلامي، يجب أن نبتدئ بالأثر الروحي الذي يؤثر الصيام في أفراد المجتمع. فالصوم يعد النفس للتقوى لأنه يميت الشهوات، فتترفع الإرادة عن المحظورات، وبالتالي يكون الإنسان أقرب إلى تقوى الله وطاعته، كما جاء ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الإمام الرضا عليه السلام: علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش، ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا وصابرا، ويكون ذلك دليلا له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات، واعظا له في العاجل دليلا على الآجل. كما أن الصوم يعد النفس على وأد الشره الذي يقف حاجزا أمام تقدم الآثار الروحية عند الإنسان، فالشره يؤدي إلى طغيان النفس وابتعادها عن النقاء، فإن أقرب ما يكون العبد من الله إذا ما خف بطنه. كما أن الصوم يعد النفس على أن تعيش واقعيتها مع الله عز وجل من دون لذة قاهرة تتحكم في معانيه الروحية. فيقول الإمام الصادق عليه السلام: إني أكره أن أخلط صومي بلذة. ولذا جاءت التوصيات المهمة عن أهل البيت عليهم السلام بأن يترسم المؤمن في صومه غير يوم فطره. يقول الإمام الصادق عليه السلام: وليكن عليك وقار الصائم، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. أيها الأحبة، أما الآن أدعوكم إلى متابعة الفقرة التالية، وهي فقرة لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله وأمين وحيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأطياب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأنتم تستمعون إلى أولى حلقات برنامج لغة القرآن، فتابعونا على بركة الله. مستمعين الأفاضل، القرآن هو ذلك الكلام المبين، والكنز الثمين، والحبل المتين، والبلاغة الباهرة، والآية الظاهرة، والحجة القاهرة، نزل به جبريل الأمين على خير المرسلين، وكان نزوله عيدا ومجيئه بشرى ودوى صوته نغما يردده كل لسان ويستقبله كل مشتاق ويتهادى به المحبون للندى والمستريحون للبر الراغبون في المعروف. وقد اهتم علماء أصول الفقه بتعريفه جامعا مانعا ليتبين ما تجوز به الصلاة منه وما يكون حجة في استنباط الأحكام، فقالوا هو ذلك الكلام الذي نزل به جبريل على الرسول الكريم باللفظ العربي المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المتحدي ببلاغته، حيث قال تبارك وتعالى في سورة الإسراء المباركة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
أيها الأكارم، أعجب ما في القرآن من حديث عزيز المستمع، وأغرب ما فيه من وصفه، وأجمل ما فيه من إبداع وحسن، أنك تحشد له ما شئت من الألفاظ، وتخلع عليه ما شئت من تصوير، وتتأنق له على قدر ما تستطيع أن تتأنق، وتجهد قلمك في الكتابة، وبيانك في الوصف، وفكرك في التنسيق، وذوقك في الروعة، ووقتك في الاهتمام، وأسلوبك في الإبداع، ثم تظن الظن الذي يوشك أن يكون يقينا أنك قد بلغت الغاية وأشرفت من القمة، ولكنك لا تلبث أن تستمع إلى صدى في نفسك كأنما يقول لك إنك ما تزال في سفح الجبل، والطريق طويل والقمة عالية، والمهمة من الصعوبة بمكان بعيد، ولا تلبث بعد هذا المطاف أن تستمع إلى صدى آخر يردده البوصيري في همزيته، ذلك لأن روعة بيانه وسحر ألفاظه وجمال أسلوبه وقوة منطقه وشدة أسره للقلوب واجتذابه للأفئدة وأخذه بزمام النفس وامتلاكه لناصية الرأس تجعلك تتأمل في قول الباري تعالى وتنسى ما كتبت من جمل وعبارات، فتغوص في بحر لا حدود لعمقه، حيث يقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج لغة القرآن، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وتقبل الله طاعتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل. آثار الصيام على المجتمع الإسلامي هو محور لقائنا في هذه الأمسية الرمضانية، وعن الأثر التربوي أيها الأحبة يمكن القول أن من آثار الصيام التربوية هو شكر المنعم، فإن الصوم وسيلة إلى شكر النعمة، إذ هو كف النفس عن الأكل والشرب وغيرها من الملذات، وإنها من أجل النعم وأعلاها، والامتناع عنها زمانا معتبرا يعرف قدرها، إذا النعم مجهولة، فإذا فقدت عرفت، فيحمله ذلك على قضاء حقها بالشكر. وشكر النعم فرض عقلا وشرعا، وإليه أشار الرب سبحانه وتعالى بقوله في آية الصيام: لعلكم تشكرون. أما الأثر التربوي الثاني الذي يمكن الإشارة إليه من آثار الصيام هو تقوية الإرادة، إذ الإنسان الذي يعيش دائما إلى جوار الأطعمة والأشربة واللذائذ لا يكاد يحس بجوع ولا عطش، فهذا الشخص كمثل الشجرة المنزلية التي تعيش إلى جوار جدول ماء وفير، ماء ينقطع عنها الماء يوما حتى تشعر بذبولها واصفرارها. حيث يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا والرواتع الخضراء أرق جلودا. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: والصيام ابتلاء لإخلاص الحق. فإن استمرار هذا التدريب على ضبط الشهوات والسيطرة عليها مدة شهر كل عام لا شك سيؤدي إلى تعليم الإنسان قوة الإرادة وصلابة العزيمة والسيطرة على الدوافع والانفعالات، لا في التحكم في شهواته والترفع على لذاته فقط، وإنما في سلوكه العام في الحياة. أما الأثر الثالث من الأثار التربوية التي يمكن الإشارة إليها هو تربية الضمير في النفس، حيث يربي في النفس الخشية من الله تعالى في السر والعلن، إذ لا رقيب على الصائم إلى ربه، فإذا شعر بالجوع أو العطش أو شم رائحة الأطعمة الشهية أو ترقرق أمام ناظريه برودة الماء وعذوبته وأحجم عن تناول المفطر بدافع من إيمانه وخشية ربه، حقق معنى الخوف من الله. أيها الحبة، وعن موقعية شهر رمضان وعبادة الصوم في حياة المسلم وآثارهما في تساميه المعنوي وبناء شخصيته الإسلامية، حاورنا ضيف لقائنا هذا وهو فضيلة الشيخ أديب حيدر من لبنان، فلنستمع إلى إجابة هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبادة الصوم في الإسلام هي من العبادات الأساسية التي ارتكز عليها البناء العام للفكر الإسلامي في بناء منظومته الأخلاقية والاجتماعية، ولذلك نجد هناك ارتباط أساسي بين شهر الصيام وبين نزول القرآن الكريم، لأننا نلحظ أن القرآن الكريم ركز على أن نزوله إلى عالم تطبيق الأرضي، وكان مطابقا لشهر رمضان المبارك، وليس فقط في مطلق شهر رمضان المبارك، بل في خصوص ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولذلك القرآن الكريم ارتبط مع الصيام بهذا المنهج، أن القرآن الكريم هو منهج تقويمي للمجتمع الإنساني وتصحيح الانحرافات التي ترسخت في مسار المجتمع الإنساني من خلال أخطاء البشرية، ولإعادة تقويمها وفق منهج السماء. ولذلك كان الصوم واحد من العبادات الأساسية التي شرعها الإسلام من أجل أن ينتج مجتمع إرادي قوي، ويكون هذا المجتمع متحكم بنفسه، لا أن يكون الغرائز والنزوات متحكمة فيه. ولذلك عندما نجد أن الصوم يركز على تطبيع الشهوات إلى العقل ويجعلها تحت إرادة العقل، فإنها فلسفة كبيرة في تنمية الإرادة عند الإنسان وبناء المجتمع المتحسس بآلام الجوع والفقراء. ولذلك شهر رمضان المبارك هو مدرسة متسعة الأبعاد والأهداف لتشمل كل مناهج الحياة التي نحتاج إليها في حياتنا هذه.
طيب، ما هي آثار شهر رمضان وفريضة الصوم في رقي وتعالي المجتمع الإسلامي؟
طبعا الشهر رمضان المبارك هو أكبر مظاهرة عالمية ضد الجوع، وهو أكبر مظهر عالمي لتوحيد المشاعر والأحاسيس البشرية، ولذلك للصوم بعدان، بعد عام وبعد خاص. أما الأبعاد العامة فهي أنه أكبر مظاهرة عالمية للتحسس بألام الجوع، هي أكبر درس عملي لتوزيع الثروات على والإنتاج العالمي على مستوى مساحة البشرية من تفقد الفقراء وإطعامهم ورعايتهم، وأن هذا الشهر يوجد إحساس مشترك في بين أبناء البشرية في كل أنحاء المعمورة الأرضية بأنهم يجوعون سويا ويشبعون سويا، وأن هذه النعم متساوية للجميع. وأيضا هناك تعاون خاص في تربية الذات وتربية المجتمع وتنمية الحس الإنساني والتركيز على أن لا تتسلط الغريزة الحيوانية التي هي جزء من بناء الإنسان، لأن الإنسان مخلوق من عقل وشهوة. ولذلك لشهر رمضان أبعاد عالمية وأبعاد محلية.
جزيل الشكر نقدمه لسماحة الشيخ أديب حيدر من لبنان، حيث تحدث لنا عن التساؤلات التي طرحناها حول محور لقائنا في هذا الملتقى من برنامج قبل طلوع الفجر.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم.
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم أيها الأحبة، ونجدد التبريك والتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أنتم معنا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج قبل طلوع الفجر. عنوان لقائنا في هذا اليوم هو آثار الصيام على المجتمع الإسلامي. أيها الأحبة، الآن أدعوكم إلى متابعة الفقرة التالية، وهي فقرة إليك نبتهل.
إليك نبتهل،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة، وتقبل الله أعمالكم. أعزائنا الكرام، إن من أحب الشعر إلى الله هو ما اشتمل على مناجاته تبارك وتعالى، فصار من مصادق الاستجابة لدعوته الكريمة التي وجهها لعباده قائلا: أدعوني أستجب لكم. ولأشعار الدعاء والمناجاة جميل الأثر في تقوية ارتباط المؤمن بربه الكريم وترسيخ المعارف التوحيدية العرفانية في قلب المناجي، وهذا ما نلمحه في الأبيات التي اخترناها من شعر الأديب الأندلسي أبي عبد الله محمد بن يوسف الصريحي من أدباء القرن الثامن الهجري، حيث قال رحمه الله: هذه العوالم لفظ أنت معناه، كل يقول إذا استنطقته الله، بحر الوجود وفلك الكون جارية، وباسمك الله مجراه ومرساه، من نور وجهك ضاء الكون أجمعه حتى تشيد بالأفلاك